برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. ويا رب يكون مساء مليء بالخير والبركة، مساء مليء بالإنجاز والوصول إلى الأحلام والأهداف التي نريدها في هذه الحياة مستمعينا الكرام. بالتأكيد كل هدف يسبق خطوات كثيرة، يسبق تعب كثير، ربما لا أحد يعلم التعب والخطوات التي أنت قمت بها، لكن الجميل أن الجميع سيرى إنجازك، سيرى تفوقك في هذه الحياة، سيرى الحلم الذي لطالما تمنيت وصوله قد تحقق. كل ما عليك فعله مستمعي الكريم أن تخرج نفسك من الجدران التي تحيط بعقلك، أخرج من جدار الخوف والقلق والتفكير بالماضي ووضع الأعذار كذلك، أخرج إلى المكان الذي تتمناه في هذه الحياة.
لون الأزهار على ريحة خبزك، على عطرة أرضك، على ريحة خبزك.
وتأكد دائما أن الأبواب تفتح لك من جديد، عليك أن تؤمن وتثق في قدرة الله عز وجل، تثق بأنه لن يضيعك أبدا مهما كانت الدنيا لا تستهويك، ومهما تبدلت أحلامك، مهما تغير مسار الطريق ولو تغير ألف مرة، ومهما تعثرت وسقطت وملأك الحزن، ومهما اعتقدت بأن الكثير من الأشياء الجميلة فاتتك، تأكد دائما أن الأجمل سيكون في انتظارك. الحمد لله دائما وأبدا بعد كل هذا التعب أنه لا يضيعنا أبدا.
عنت على بالي لزادك وزهر الليمون والغصن الأخضر يضحك له زيت الزيتون.
حلقة جديدة من مساء ملون مليئة بالفخر مستمعينا الكرام، راح نكون مع موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول، رغم الظروف وقسوتها مستمعينا الكرام، فتيات غزة على مسرح التفوق العربي.
يا بنات بلادنا يا زاد عنادنا.
هذه لم تحدث مع أحد غيرك، لقد فعلتها هداية بطريقة استثنائية. كلمات قيلت بلسان عماني من لجنة تحكيم المناظرات لتقع في قلب ابنة فلسطين من قطاع غزة، هداية عصمت حسنين، والتي توجت بالمركز التاسع ضمن أفضل 10 متناظرين في قارة آسيا خلال البطولة الدولية الآسيوية للمناظرات الطلابية باللغة العربية بعاصمة سلطنة عمان مسقط. الزميلة الصحفية وهي ابنة إذاعة صوت الأقصى أيضا مستمعينا الكرام، الزميلة هداية حسنين، كانت ضمن وفد فلسطيني يجمع طلبة جامعات من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والشتات في البطولة التي نظمها مركز مناورات قطر في سلطنة عمان تحت شعار آسيا في مسقط، مناظرو اليوم قادة المستقبل. هذه المناظرة وهذه التفاصيل وهذا الإنجاز العظيم الذي يحسب لهداية ولفلسطين بشكل عام مستمعينا الكرام، رح نعرف تفاصيله خطواته الدقيقة إلى أن وصل إلى هذا الإنجاز مع الزميلة هداية حسنين وهي معي في الاستوديو. هداية أكيد إحنا مبسوطين فيك وبنرحب فيك معنا في إذاعة صوت الأقصى وأنت ابنة هذه الإذاعة.
دعاء أنا كثير مبسوطة والله هان، أنا دمعت عيني وأنا بسمع الكلام لأنه الكلام الذي يخرج من بيوتنا مختلف وهذا بيت. وانت بتحكي عمالي عم بتذكر عن جد رحلة فيها من كل شيء، زي ما سألتيني قبل الهوى قلت لك فيها من كل شيء. أنا كمان مبسوطة كثير بتواجدي معكم
الله
اليوم.
الله يسعدك يا رب، دائما من إنجاز لإنجاز وأكيد بنكون فخورين فيك دائما. هداية، عالم المناظرات يمكن عالم واسع وعالم كبير، قبل ما نعرف شو هو عالم المناظرات حابين نعرف هداية حسنين.
دائما ما أقول بالرغم من طلاقتي وتفوهي واللهجة التي أجيدها عند التعبير عن نفسي لا أستطيع أن أطيل إلا أن أقول أنني ابنة الشغف، ابنة التجارب، ابنة السعي والمحاولات. حقيقة أنا هداية حسنين، خريجة قسم الدعوة والإعلام، أعملوا في المجال الإعلامي. هكذا أنا أحب الاختلاف، أحب أن أجرب كل يوم، فلا أحب الكثير أن أطيل في التعريف عن نفسي لأنني أحب أن تتحدث ما لدي مهاراتي وأشياء أخرى عني.
إنجازاتك هي من تتحدث عنها.
أتمنى أن يحدث ذلك
إن شاء الله. طيب هداية، المناظرات كيف، أو نعرف شو المناظرات وكيف بدأت هداية فيها؟
كتير أنا بحب أحكي عن عالم المناظرات، يمكن لأنه بحس أنه ما في ثقافة كتير واسعة عنه في عالمنا. كتير في ناس انبسطت لي وكلمتني وحكت لي شو هي المناظرات لما فزت. المناظرات بشكل بسيط يا دعاء هي حالة فكرية بيتم وضع قضية، نص، مقولة حول موضوع إما اقتصادي، اجتماعي، سياسي، رياضي، علمي، من المواضيع المعاشة. تعرفي أنه في حياتنا كل التفاصيل تحتمل وجهات نظر،
صحيح.
فهي المناظرات حالة لاحترام الأراء، فبالتالي نضع المقولة، بيتم اختيار فريق يؤيد هذه المقولة ونسميه فريق الموالاة، بيكون 3 أشخاص، وبيتم أيضا اختيار فريق المعارضة اللي هو الفريق الذي لا يوافق على هذه المقولة. شو اللي بيميز المناظرة عن مطلق كلامنا؟ احنا كل يوم نتعنطز هيك ومنبدي أراءنا وبعجبنا وبعجبناش. المناظرة هي الاختلاف بالدليل والحجة والمنطق، والذي يقدر أن يقنع بما لديه حول هذا الموضوع هو الذي يفوز، الموالي أو المعارض.
طب هذه الأدلة كيف بيتم جمعها؟
هذه الأدلة
صعوبة أحياناً، أقنع الطرف جداً الآخر بدليل
جداً بصراحة، يعني في البدايات كانت جدا، بعدها عندما تمكننا ومارسنا أكثر تصبح أسلس. يعني أنا بناظر بالنسبة لهذه الأدلة تعتمد على الاطلاع الواسع، على عمق تفكيرك، وسع أفقك أنت كإنسان مناظر. يمكن هذا أكثر شيء حطينا فيه بمحك في المناظرات الأخيرة صراحة اللي كانت البطولة الدولية لأول مرة نشارك فيها. تخيلي يا دعاء أنت بتنعطي موضوع بحكي لك 20 دقيقة، يبدأ الوقت الآن ويتم الاقتراع على موقفك كمان، أنت مؤيدة أو معارضة، تسحب منك الإنترنت، وسائل البحث كلها، 20 دقيقة اللي بعدها تخرجوا بسلسلة خطابات أنتم الثلاثة كفريق، 7 دقائق 7 دقائق 7 دقائق، وأخرج أنا بعدها من جديد كمتحدثة أولى ألقي خطاب الرد الذي أقول فيه لماذا يجب أن نفوز نحن، لماذا كنا نحن الأجدر. يعني نحكي عن،
يعني بيكون بعيد عن الكلام النظري، أدلة
أدلة نستدل فيها بأمثلة، نستدل فيها بإسقاطات على الواقع بقياس. فكل هاي الأدلة ما كنا لنحصدها لولا ثقافة. يعني
صحيح
بصراحة بتعرض علينا مواضيع في المناظرة في البطولة الأخيرة كانت حالة لاكتشاف الذات كمان. خليني أحكي لك، يعني تخيلي يا دعاء لما أنا أحكي لك مثلا سيمنع هذا المجلس منكري الحقائق العلمية من تولي المناصب السياسية، أيدي أو عارضي، ربما لم يحدث يخطر ببالك قبل ذلك أنك تربطيهم في بعض.
العنوان يحتاج إلى تركيز ذلك بالأدلة.
تخيل يا دعاء 20 دقيقة وبحكي لك بطريقنا للقاعة جزء من الدقائق محسوب. أوف. بطريقنا للتحضير فقط نعتمد على ما لدينا وأفكارنا وإقناعنا. بتم حالة من عصف ذهني بشكل كتير واسع، والأصعب أنك تتأقلم مع الآخرين. أنت مش لحالك عم بتفكر، أنت معاك اثنين بالفريق بدك تفكروا أنتوا ثلاثة سوا أنه يلا بدنا نحط هيك وبدنا نرسي أفكار. فبتكون حالة جدا 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 مثرية. ما يميزها هذه البطولة عما سبق، أنا مناظر من 2019 وأخذت لقب أفضل مناظر على مستوى محلي على الجامعات في غزة ب 2019، لكن كانت الحالة هاي في عالم، وحالة التناظر الجديدة في آسيا في عالم آخر. عندما كنا في غزة كنا نأخذ المقولة مرات 3 أيام يومين، معنا انترنت متاح
متسع
نسأل مختصين. لما أنا أتاح مثلا في قضية سياسية كنت أذهب أسأل مختصين مثلا علشان أحشد الأدلة والمنطق والإقناع. حتى النظام كان شوي بيختلف، فبطولة آسيا كانت
مختلفة
تماما. وهذا الاختلاف بصراحة إلى حد الآن في قلبي. بدي أحكي لك دعاء، أنا الصبح لو تفتحي جوالي نزع اليوتيوب مناظرات بطولات سابقة عم بحضر فيهم، بكمل أحضر. يعني أنا لازلت في طيف التجربة بصراحة، أنا لازلت في هذا الطيف.
وإن شاء الله يكون تجارب يعني إن شاء الله على مستوى أكبر في الأيام القادمة. طيب هداية، يعني ذكرتي في عالم المناظرات بدك تكوني بالأدلة. طيب في حال كنت، يعني كيف ممكن نقنع الطرف الآخر في المناظرات وأنت يعني معارضة؟
هذا السؤال أنا كتير بحبه، ما في حدا إلا لازم يسأله، أنا بحب دائما أجاوب عليه.
يعني كيف أقنع اللي أمامي وأنا من داخلي مش مقتنع مثلاً؟
يحدث. تحكي لك شغلة دعاء، مرة كنت بناظر في مقولة تحكي سيمنع هذا المجلس التعددية السياسية في الدول، وأنا كهداية أؤمن أن التعددية السياسية جزء لا يتجزأ من حق الناس عن تعبير عن أرائهم.
صحيح.
ليختار الإنسان ما يشاء، وهذه التعددية الصحية إنجاز التعبير.
أثبت العكس.
وضعت في موقف إنه أنت يا هداية في موقف المنع، ستؤيد المنع. كمان يا زلمة، أنا ما بدي أعارض التعددية لأنها منطقية في الواقع الحياتي. هذه المناظرات كانت أقدر مناظرات إن أنا أقنع فيها. حتتفاجئ ليه؟ لأن أنا بكون عارفة المنطلقات اللي حينطلق فيها الفريق الآخر. حيحكي إنه هذه جزء من حرية الرأي والتعبير، جزء من حق الإنسان في اختيار ما يريد، وسينطلق بهذه الأمثلة اللي هي بتأيد فكرة التعددية. لما جيت أصارع ذاتي وأفكر بتفكير آخر، قلت تعال أشوف إسقاطات على دول حدث فيها تعدية سياسية بشكل كبير، هل فيها الوضع مستتب؟ لاحظت أنه لا. مثلا حالة التعدية السياسية والطائفية الكثيرة في لبنان أودت لبنان إلى حالة بالضبط إلى اقتتال داخلي، وبالعكس إلى حالة من عدم الاستقرار حتى السياسي. بدأت أنظر أكثر العراق مثلا، وجدت في أغلب الدول مثلا بالتفكير اللي كانت فيها نظام حزبين فقط غالبا كان الوضع السياسي فيهم قائم بشكل أوسع. مثلا عنا في بريطانيا، في أمريكا دائما اليمين واليسار، مثلا بحكي لك الديمقراطيين والعمال. هذه الأشياء خلتني أفكر إنه والله في مساحة، في متسع إنه تؤيد مرات هذه المقولة. المناظرات بتخليني أتصارع مع نفسي أحيانا، بس بتخليني أوقف في المكان الرمادي. المساحة الرمادية هي دعاء تخليك تكتشفي إنه حقيقة أغلب الأشياء ببسيط عمق ستحتمل وجهتين نظر، وستستطيع أن تقنع بما لا تؤمن قبل.
صحيح.
ذلك
ربما يكون الطرف الآخر هو على حق.
نعم. ربما أحيانا. شوفي دايما أنا بحكي اللي بيفوز بالمناظرة مش شرط هو الوجه اللي مش شرط هي وجهة النظر بحبها الناس، هي اللي قادرة تقنع. فهماني؟ يعني ممكن أنت لوهلة أولى بهاي المقولة، هاي المقولة مثلا أنا مرة نظرت في كنت ضد التعددية السياسية وفزنا، مع أنه البديهية أنت تحكي موقف المعارضة صعب، الأحسن أن الواحد يحكي من حق الناس تعبر عن رأى سيبوهم. ستستنتج أحيانا أن توضيح الواضحات شيء صعب. مرات في مواقف بدك تضطر توضح الواضح بيكون أصعب عجد. فمرات قد لا تجيد في تعبيرك أن تفوز لأنك لم تجيد أن تعبر بقوة وبمنطق عن هذا. كثير من الأشياء، يعني مثلا واحد يجي يحكي ليه هذا المكان مؤهل أنه يكون تطلع فيه في استوديو. ببساطة بحكي لك إنه في إضاءة منيحة. في واحد ممكن يقول لك هو جاهز خلص، هو عارف بس مش عارف يعبر. لكن من سيفوز؟ الذي سيتعامل مع المنطق البحث، سيقول فيها كراسي، فيها مايكات، فيها إضاءة، فيها عندنا مذيع، وفي الخلف يتواجد لدينا مهندس صوت، إذن هذه تصلح لأن تكون لاستديو إذاعي. إذا لم أقول هذا بالمنطق لن أفوز. الذي سيكتفى أن يقول مبينة، يعني هي مبينة بتزبط، هذا لا يغنيك في المناظرة. يقال لنا دائما اشرحوا للناس كما لو أنهم لم يعرفوا، اقنعوهم. ستقود الناس بأفكارك إذا أنت وجدت هذه المساحة من الإقناع والتعبير.
بالتالي ربما يحتاج إلى مخزون ثقافي جداً. بشكل كبير جدا
جدا.
طيب نتحدث عن رحلتك إلى عمان. هذه رحلة المناظرات اللي فعلا توجتك في تاسع مناظرة من أفضل المناظرين في قارة آسيا. كيف بدأت هذه الرحلة وكيف وجدتها هداية؟
أنا بحب كتير أحكي عن الرحلة، لأن الرحلة فكرة الفوز هي الحلقة الأخيرة يا دعاء. ما حدا كان بعرف مقدار التعب. أنا كنت بشتغل وبدرب الفريق اللي معي على المناظرات، وبتدرب معهم من قبل شهر، إنه كل يوم نجرب النموذج.
أساساً أتذكر الاجتماعات اللي كنا نعقدها للعمل تأتي متأخرة فيها.
متذكرة وأحياناً أعتذر والله. فعلاً كانت في حالة دعاء، إحنا كنا نقعد قبل بشهر، وأنا هنا لا أريد أن أتنصل من شكري للفريق، لأنني أقول حتى وإن فازت هداية فرادة نحن جماعات. لا يحدث أن أقابل بأي مقابلة إلا وأن أحب أن أذكر الفريق. محمد ومجدي وسارة هم أيضا نجح، أعتقد أنهم الفريق. فازوا معي، أعتقد أنهم كانوا فرحين أكثر مني، صدقيني والله. المشهد اللي لمحته على وجوههم على أعينهم،
لحظة
لحظة حضن سارة.
نعم كان المشهد جميل جدا،
أسرني حقيقة. فهذه الرحلة بدأت من قبل شهر. كنا يا دعاء نجتمع يوميا من 11 صباحا إلى 6 مساء، وإحنا بنتدرب على هذا النمط الجديد. يعني أنا وعضو آخر بالفريق نظرنا قبل ذلك بس بالنظام المحلي، هذا النظام مختلف تماما. فكان علينا تحدي أني نفهم أكثر هذا النظام وفهمه للآخرين معي بالفريق، لأنهم جزء منهم النصف لم يكن ليناظر. علمتهم وتعلمت معهم. وبعدها صرنا نعقد مناظرات على نمط 20 دقيقة، نحط مقولة وبس الناظر بعشرين دقيقة ونجرب. كانت هاي الرحلة بداية من غزة. بدت الصعوبات أوسع لما جينا نطلع. كانت لازم نتواجد 27 في عمان يوم جمعة، طيرتنا جمعة وسبت
المعبر
مسكر، وللقدر سبحان الله كمان خميس كان مسكر عشان كان 25 يناير وقبليها الأربعة مسكر. حل كان إنه إحنا نطلع بدري ونقعد بالقاهرة كترانزيت 3 أيام إلى أن نصل بعدها المسابقة. بتذكر أنا هاي بحب أحكيها عشان إنساني آمن إنه اللي بده شغلة لازم يضل يسعى. أنا دعاء لآخر يوم قبل السفر بيوم على 10 بالليل رنوا علي حكوا لي بكرة سفرك.
أوه.
عشان أتأكد إني أنا بكرة طالعة. بذكر إني كنت 3 على مدار 4 أيام تقريبا، وأنا كل يوم أروح على الداخلية وأنا أأكد إنه موضوع استعجال السفر أنا لازم أطلع، أنا والصبية اللي معي والشباب لازم أطلع على الموعد. حدا كان بيحس انه هذا كتير، بذكر والله شخص حكى لي كتير انتو بتيجي كل يوم اذا ما طلعنا بتروح علينا. وهاي بتعني لنا كتير. ليش يا دعاء؟
يمكن هذه رسالة لكل الناس اللي عندها طموح فعلا. انهم دائما يبحثوا في كل التفاصيل.
والله لازم عن جد وتآمن للحظة. دعاء انا ما عمري كنت افكر اني ممكن اسافر بصراحة بحتة، ولا عمري انا هاي اول خروج.
انا ما تخيلت انه هداية ممكن تسافر،
ولا انا كان هذا الاشي خاطر في بالي عشان اكون كتير صريحة. انا كتير بحب اللقاء يكون دافئ وصريح. جاء الموضوع فجأة. وبدي احكي لك شغلة، انا من لتأخري ما كان حتى عندي جواز، عملت جواز سفري وكذا. انا تأخر وانا وصلني انه انا تأخرت في التسجيل، وانا وصلني بيان انه انا امتنع عن المشاركة مع الفريق من مركز المناظرات لانني سجلت متأخرة. وسعيت وصريت لغاية قبل المناظرة، قبل المسابقة ب3 أسابيع، وأنا رجعت أكد أنه بدي أرجع أدخل. كانت إشكاليات كتير كبيرة في الكواليس ما حد بعرفها عن جد. يعني كان في، أنا كان ممكن ما أطلع. شوفي أقدار، أنا كان ممكن ما أطلع. لما زبطت الدنيا ورتبناها وطلعنا، بدأ هنا التحدي. لما وصلنا عمان كنا آخر فريق يا دعاء بيصل مسقط. بذكر الساعة 12:30 بالليل، هذه لا أنساها. وصلنا متعبين عجلد متعبين، كنا كلنا لابسين أسود ولابسين كوفياتنا، واستقبلنا المركز بشكل محبة كبيرة. كانوا باقيين في مطار مسقط اللي يستقبلونا ومعهم بطاقة أهلا وسهلا بكم في مناظرات آسيا.
ربما هذه أول مرة يشارك فيها فريق من قطاع غزة.
هذا اللي أنا بدي أحكيه. كان هناك تلهف، بطولات دولية دعاء تقام من 12 سنة، هي أول مرة حدا من غزة يعرف يطلع أو يفكر يطلع. كتير كان بعنيلنا إنه إحنا حاملين معنا قضية، سئلنا عن سفرنا كيف سفرنا. بتذكر لما كنت أحكي لناس من مختلف الدول العربية، ولسه هنا بدي أحكي لك إنه آسيا ضمينا 44 فريق و 180 واحد من النخبة. يعني أنا لما جبت المركز التاسع في ناس بتفكر إنه إحنا بس 10، إحنا كنا 180 من نخبة قارة آسيا، شباب وصبايا من مختلف الدول. تخيل يا دعاء تكوني قاعدة وراكي ماليزي، جنبيكي هندي، باكستاني، بتكلمي تايلاندي، وكلنا
شعور جميل صراحة
جدا، وكلنا ننضوي تحت الضاد. أكلنا سوا، تعلمنا سوا، نظرنا سوا، فكرنا سوا،
هاي كانت تبقى ذكريات جميلة في جدا. ذاكرة هدايا
بحكي لك شغلة، أنا قبل ما أجي اليوم على اللقاء والله زميلة إلي كورية اسمها سوكيو تحكي لي إنه كيف حالك هدايا وكذا، كنا نتحدث الفصحى، فبحكي لها بخير وكذا، فعرفت إنه عندي لقاء إذاعي لازم تخليني أسمعه وكذا. في حالة إلى حد الآن للتواصل، فكان هناك لهفة لأنه شارك، لأن لدينا قضية قبل أن نشارك في قضايا المناظرات أساسا. نحن فريق يشارك بصعوبة وجئنا، بالتأكيد لم نصل إلى النهائيات، لكن وصلنا إلى مستوى جدا يليق سماعنا. نظرنا يا دعاء، يمكن الناس ما بتعرف هاي الكواليس، نظرنا مع فرق كانت تأخذ الكأس قبل ذلك في هاي البطولات الدولية، ولم نوفق في الفوز بفارق نقاط بسيطة، حتى لم نخسر مثلا بإجماع لجنة التحكيم باثنين إلى واحد مثلا، يعني لم يتفق الكل، كانت نقاط بسيطة فارقة معنا. كان هذا بالنسبة إلينا مرضيا،
إنجاز عظيم صراحة،
عظيم. حتى هذه الحالة لما طلعنا ووصلنا صورنا فيديو، بقولك لما وصلنا مسقط حكينا وأخيرا إحنا في مسقط، عجد وأخيرا. فلما لحظة الفوز، لما الناس تحكي لي، كتير ناس سألتني ليه عيطت ليه كذا، أنا عيطت كتير تفاصيل.
يحق للإنسان إنه يبكي
بالضبط. أنا بحكي
لا أحد يلوم أحد في هذا الموقف.
أنا كتير بحكي أنا لا أتنصل من مشاعري، وأنا واضحة جدا ما بحب أتنصل من مشاعري. عم بحكي لك وإنت كنت عمالك بتحكي عن الرحلة وكذا، دمعت وإنت عم تحكي لنا عن جد، تذكرت هاي التفاصيل، تذكرت التعب، المرمطة حقيقة بالمعنى الحرفي هيك العام، المرمطة اللي تمرمطناها إلى أن نصل، الحالة الثرية اللي تعودناها، كلها كانت تستحق إلى بالآخر نحكي إنه أوه ولقد فعلناها
وأخيرا.
حالة لما سمعت اسمي حسيت بأن جزءا ما في قلبي حقا مش معي، حقا يا دعاء. يمكن بذكر اليوم لليوم وأنا بطلع بحضر فيديوهات، لما صوت الشخص العماني اللي بيلقي الأسماء لما بيحكي طلعوا لنا هدايا، الفريق مش راضي يسيبني، حالة الفخر اللي كانت عند الفريق، كفو كفو يا هدايا، ممتاز، فخر، سمعتها من زميلي محمد ومجدي، أنا لا أنساها. حضن سارة كان معي، أنا لا أنساها. كنت بدي عيطت، كنت حاسة أني بدي حدا من أهلي بهاي المرحلة، إنجاز التعبير، كنت بدي أفرح مع أهل، ووجدت هذه الفرحة. أكثر فرحت لما سمعت ناس وشفت فلسطينية غير فلسطينيين، عرب وغير عرب، يرتدون الكوفية ويلبسون الدبابيس الفلسطينية، ولما خرجت على المنصة وقفوا وصفقوا ونادوا باسم فلسطين، ومحكمة قالت تستاهل الطريق من غزة لهان.
ما بكت هدايا في هذا الموقف؟
أنا بكيت، كنت أنا شوفي أنا كنت بأبكي، حتى حركاتي كانت لا إرادية، بعض الناس سألتني ليه طلعتي عاملة عبد الناصر، أنا لم أشعر ما أفعل صدقا. يعني أنا ما شعرت إنه علي علم، غير لما لقيت العلم علي، زملائي أجوا حطوه علي، كنت حريصة إنه عن جد كتير حلو لما نطلع، مش عشان هداية نحكي انه عملتها اول مرة وكذا، كتير حلو انه من اول مرة غزة وفلسطين تقول كلمة لها في محفل دولي، واتمنى انه هذا يتكرر في يحدث ايضا بطولة دولية لكل دول العالم، ليس فقط دول اسيا، واتمنى ان نشارك فيها ان شاء الله، ونرجع بهمة اعلى وبروح أجمل وبشغف أكثر لإيصال قضايانا ورسالاتنا إن شاء الله.
إن شاء الله عما قريب يكون ذلك. يعني صراحة اللقاء معك ممتع جدا هداية، أتمنى أن يكون معايا وقت أكثر للحديث أكثر في هذا الموضوع، لكن هناك كواليس أخرى سنتحدث فيها إن شاء الله
أكيد.
في حال اجتماعنا، رسالة أخيرة من هداية خاصة بعد هذه التجربة الجميلة.
اللي أنا بدي أحكيه أنه عن جد الإنسان يجمع، لازم يجرب ويحاول في شهر كل تفاصيل إن الناظر تحضرت فيه، في شهر أو أقل قادر أن يقلب كثير من تفاصيل حياتك. فآمن إنه ضلك فكر. يعني أنا كنت طول عمري شايفة 365 كيلومتر هاي بغزة،
يمكن كل
لما خرجت فعلا لما خرجت يا دعاء حسيت إنه العالم يستحق أن نراه، هناك كثير تفاصيل جميلة. أتمنى هذه التجربة، أن بالمناظرات أو لغيرها، أتمنى للجميع أن يخوض هذه التجربة بكل ما فيها، التي فيها من تعب وحزن وفرح. ففقط رسالتي، لأن كتير كنت أسمع من زميلاتي ومن زملائي في العمل وغيره ومن أشخاص من عمري دائما حالة الإحباط السائدة عند الشباب، فأنا بدي أحكي بس عن جد، وهذا مش كلام كلاشيه ومش كلام إعلام، لا هذا كلام حقيقي، لأن أنا عمالي عم بعيشه.
صار معك منعتي من السفر وذهبتي ونجحتي وفزتي
بالضبط. فأنا بدي أحكي أنه عن جد يا جماعة، مرات الإنسان محتاج يقاتل. أنا كنت أحكي، أنا كنت صراحة كنت مستميتة لهاي الفرصة، اللي بعرف عن جد أنا كنت مستميتة. ما الذي يجبرني إني أنا بشتغل وبتدرب وبدرب وكل هذا بالكواليس للسبعة بالليل؟ ما حد شايف، حتى أقول لك ما حد كان عارف إني أنا طالعة تقريبا، ناس كتيرة عرفت لما فزت مثلا، ما كتب على صفحتي وكذا، كنت عايشة الحالة منهمكة مع الحالة. فبس بدي أحكي إنه للناس عن جد آمنوا واسعوا، بالنهاية كل الأشياء على ربنا، بس السعي كتير مهم. عشان هيك أنا بحكي أنا ابنة السعي، مش ابنة النجاحات، نجاحات من الله، بس السعي كتير مريح، بريحك لما تقول أنا عملت اللي عليا وخلص رفعت إيدي.
يعني صراحة عجزت عن الكلام أمام كل يسعد. ما تحدثت فيه هداية، أتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله دائما يكون سعيك مبارك وموفق وتصل إلى كل المراتب العالية في هذه الحياة وكل ما تطمح إليه. أشكرك جزيلا هداية عصمة حسنين، وهي الزميلة معنا هنا في إذاعة صوت الأقصى، واللي وبنبارك لك إذاعة صوت الأقصى فعلا بتبارك لك هذا التفوق وهذا الإنجاز العظيم. هداية كانت معنا للحديث عن فوزها بالمرتبة التاسعة كأفضل مناظرين على مستوى قارة آسيا. شكرا لك. إلى الموضوع الآخر مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وبعد قليل إن شاء الله سيكون معنا دكتور حازم برغوت، نتحدث معه عن مغلي القرفة. مستمعينا الكرام، ولربما انتقالة كبيرة من الموضوعين، لكن كان لابد أن نتحدث أيضا عن هذا الموضوع، خاصة ونحن في فصل الشتاء، ربما فوائد غنية يحملها مشروب القرفة لكل من يتناوله. بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا دكتور حازم برغوت لنواصل معه حديثنا إن شاء الله.
يا سلام، سبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، ده اسمه كلام، عشنا العمر نربي حنان، بس نسينا نقوم غير، وما يهمكش عادي، اسمع مني السعادة، مش وقت عتاب أقوله، آه يا إيه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون واحدة.
مع الآن عبر الخط الهاتفي دكتور حازم برغوت خبير التغذية، نتحدث معه عن القرفة. مستمعينا الكرام، فوائدها الصحية الكبيرة والتي ربما نغفل عنها أحيانا، وصراحة نريد أن نعرف تفاصيل أكثر مع دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير يا أستاذ دعاء والسادة المستمعين.
ويمسيك يا رب بأنوار النبي دكتور، وإن شاء الله تكون بصحة وعافية دكتورنا. اليوم رح نحكي في موضوع مهم جدا، القرفة. ربما كتير من الناس بيجهل فوائدها الكبيرة والعظيمة، يمكن إحنا بفصل الشتاء ويمكن يعتبر مصدر أساسي لتدفئة الإنسان. أهم الفوائد التي تحملها القرفة وكذلك نكهتها ورائحتها المميزة.
نعم، طبعا بداية أستاذ دعاء، يعني زي ما تفضلتي هي القرفة جدا ممتازة في أي فصل، ولكن فصل الشتاء زي ما تفضلتي بالضبط هي جدا ممتازة، لأنها بتحسن الدورة الدموية في جسم الإنسان، وبالتالي بتمده بالدفء. هذا عداك عن أنها مشابهة، أيضا وجدوا أنها مشابهة لعمل الأنسولين، وبالتالي هي بتقلل من مستويات السكر في الدم. وإحنا عارفين أنه في فصل الشتاء الناس بتقبل على تناول الحلويات والنشويات أيضا، وبالتالي هي بتعمل على ضبط الشهية لأنها بتوازن الأنسولين، وأيضا بتقلل من معدل السمنة. في الدراسات الأخيرة أستاذ دعاء وجدوا أنها أيضا القرفة بتعمل على زيادة استقلاب الدهون وأيضا السكريات على حد سواء. وإحنا لما نحكي زيادة استقلاب، يعني إحنا بنحكي عن زيادة احتراق هذه المواد علشان تمدنا بالطاقة، وبالتالي هي مناسبة جدا للناس اللي مش حابة تطلع من فصل الشتاء ويكون وزنها زائد ويكون في عندها بروز كرشي، وخاصة إنه إحنا زي ما حكينا في فصل الشتاء بيقل فيتامين دال في حلقات سابقة، وحكينا إنه أيضا المكوث في المنزل لفترات طويلة وأيضا ليالي الشتاء الطويلة، أيضا هذه كلها هي عوامل بتعمل على زيادة تناول الأكل. وبالتالي وجود القرفة في هذه الأوقات بيعمل على زيادة استقلاب هذه المواد الدهنية وأيضا السكرية، واللي بيقلل من عملية احتباس الدهون، وبالتالي زيادة تقليل زيادة البروز الكرشي. أضف أيضا أنه القرفة وجدوا في آخر الأبحاث أيضا أنها مفيدة، لأنها بتخلصنا من بروتين جدا ضار بسموه التاو. هذا البروتين بيكون موجود على الخلايا العصبية، ولكن هو طبعا بيكون موجود علشان يعمل عزل عصبي في خلايا الدماغ والخلايا العصبية بشكل عام، ولكن لأحد الأسباب الغير معروفة هذا البروتين اللي بيكون زي isolation أو زي عازل بيذوب وبيدخل إلى داخل النواة العصبية، وبالتالي بيعمل على العزل العصبي داخل الخلايا العصبية داخليا، وبالتالي هذا اللي بيسبب الزهايمر. وجدوا أن وجود القرفة بيعمل على عدم إزالة هذا الغلاف عن الأعصاب، وبالتالي بيحمي أدمغتنا من أي تشوهات أو أي وجود اللي هو الزهايمر أو أي مشاكل عصبية أخرى. أيضا وجد أنه القرفة ممتازة جدا للناس اللي في عندها حم في الفم، لأنها مضاد بكتيري وأيضا مضاد بأنتي إنفلاماتوري، يعني مضاد التهابي رائع جدا، وبالتالي المضمضة وحتى اللي هو ارتشاف كأس من القرفة ممكن يكون مفيد للناس اللي بتعاني من الحم، وخاصة أنه بعد ما يفلوز الإنسان أو تقل مناعته بيكون عرضة للهجومات البكتيرية اللي موجودة في الفم، وهذا بيؤدي إلى خروج الحم اللي احنا بنسميه أو الليشن أو التقرحات اللي بتكون في الفم، وبالتالي تناول القرفة أيضا مضاد التهابي رائع جدا، وأيضا مضاد حيوي جدا ممتاز. مضاد حيوي احنا بنحكي لأنه مضاد لبكتيريا معينة جدا، يعني بتصيب الأطفال وبتعمل عندهم إسهالات، وخاصة في فصل الشتاء أيضا في بعض الأطفال بيعانوا من الإسهالات ومشاكل البطن والمغص نتيجة وجود بعض البكتيريا اللي بنسميها إشيرشيا كولاي. أيضا وجود الكأس من القرفة جدا ممتاز، بيعمل على حماية الأطفال وأيضا الكبار من وجود أي اضطرابات هضمية نتيجة العدوى بهذا النوع من البكتيريا. أيضا وجود القرفة مهم جدا للناس اللي بتعاني من زيادة في الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول السيء اللي بنسميه LDL أو منخفض الكثافة اللي هو low lipid density، جدا ممتازة لأنها بتعمل كمكانس أيضا للجسم للدم علشان تطلع اللي هو أو تضبط من معدل الكوليسترول الضار، وبالتالي الكوليسترول الضار احنا عارفين انه بيعمل على تصلب الشرايين وايضا مضر جدا للقلب، وبالتالي هي جدا مفيدة للناس اللي بتعاني ايضا من ارتفاعات في الكوليسترول وخاصة الكوليسترول الضار. وجود القرفة ايضا ممتاز جدا للناس اللي بتعاني من مرض جدا يعني منتشر بين الناس في فصل الشتاء اللي بنسميه رينويد. هذا الرينويد اللي هو انتفاخ في الاطراف، انتفاخ في اصابع القدمين اصابع الرجلين، وايضا بيواتي بيصير معاه حكه كمان ايضا هذا المرض، وهو نتيجه اللي هو تقلص الاوعيه الدمويه وضعف الاوعيه الدمويه الطرفيه، وخاصه لما يصير في عندي الهجمات البارده في فصل الشتاء لانه زي ما حكينا هي القرصه وجود ماده الفلافونويد بتعمل على توسيع الاوعيه الدمويه وايضا حمايه الاوعيه الدمويه الطرفيه من اي مشاكل وخاصه في فصل الشتاء، وبالتالي بتعمل على زياده التوارد الدموي في الاطراف اللي هي بتكون ايضا بعيده عن ضخ الدم، دائما هي اللي بتتاذى لانها بتكون بعيده عن الجهاز الدوري الدموي المركزي اللي هو القلب، وبالتالي وصول الدم بيكون اضعف لها، وعلشان هيك بيصير في عندي انتفاخات وتورمات في هذه المناطق او توزمات. ووجود القرفة بيعمل على زيادة إمداد الدم لأنه بيميع الدم، خاصة يا دعاء أنه في الناس اللي بتتناول أيضا مميعات الدم يعني بالمناسبة يحاولوا يقللوا من موضوع اللي هو تناول القرفة لأنها بتزود من ميوعة الدم، وهذا ممكن يعمل مشاكل نزيف. إذا احنا بدنا نحكي عن الآثار السلبية أو اللي بنسميها في علم الصيدلة أو علم العقاقير الكونترا إنديكيشن اللي هي التفاعلات الجانبية اللي ممكن تكون ضارة، وبالتالي الناس اللي بتتناول حبوب المسيلة للدم ممكن نخليهم يقللوا من عملية تناول القرفة لأنها بتعمل سينرجيزم إفكت أو مفعول إضافي لموضوع اللي هو ميوعة الدم، وهذا ممكن يصير في عندهم ميوعة في الدم. أيضا الناس أو الصبايا اللي بيكون في عندها دورة دموية بيكون في عندها البيريود أو المنسز بدنا نحاول نقلل أيضا من اللي هو تناول القرفة لأنه هذا بيعمل على ميوعة الدم وممكن يصير في عندها نزيف. ولكن بالمقابل الناس اللي بيكون في عندهم أيضا أي آلام في الجسم بننصحهم بتناول القرفة، ويا حبذا لو كانت القرفة مع الزنجبيل. القرفة مع الزنجبيل في ناس ماخدة يعني في مخها إنه القرفة والزنجبيل بيطلع شيء سام، حسب ما أنا بسمع يوميا لما أحكي للناس قرفة مع زنجبيل بيقول لك بيطلع شيء سام، على العكس تماما القرفة والزنجبيل جدا ممتاز، ولكن إحنا بنمنعه للناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم لأنه القرفة أيضا بترفع شوية من معدل ضغط الدم، هم بيحكوا بعشرة تقريبا ارتفاع ضغط الدم اللي بيكون علوي، ولكن ارتفاع ضغط الدم هذا ممكن يعمل مشاكل أيضا للناس اللي بيكون في عندها ارتفاعات شديدة في ضغط الدم، حتى لو 10 ممكن يكون ضار، ولكن الناس العاديين القرفة والزنجبيل هو مسكن رائع جدا للآلام، للناس اللي بتعاني من الصداع، الناس اللي بتعاني من أي ألم في الجسم، لأنه مرتبط لإنزيم كثير مهم اللي بيسموه سايكل أكسجينيز 2، وهو اللي بتشتغل عليه كثير من المسكنات هذا السايكل أكسجينيز، لأنه بيمنع تحول بعض الفوسفوليبيد اللي بنسميها بتكون موجودة في الجسم إلى بروستاجلاندين وهي النواقل العصبية اللي بتوصل الألم، وبالتالي وجود الزنجبيل والقرفة بيمنع هذه المادة اللي هي موصلة للألم، وبالتالي هو مسكن جدا رائع مشروب القرفة والزنجبيل.
نعم طيب دكتور، ماذا عن القرفة كمحفزة لعملية الولادة؟ يعني الكثير يقول هذه المعلومة، فما هي تفاصيلها؟
القرفة وجود اللي هو سيسكيتربين، أحد المستحضرات العقاقير اللي هو السيسكيتربين بيعمل على استحداث اللي هو استحداث الرحم بوجود الانقباضات، ولكن هذا إحنا ما بننصح السيدات في آخر شهرين من الولادة لأنه بيكون الرحم جدا قابل لأنه يصير في عنده انقباضات، وبالتالي وجود القرفة في آخر شهرين أو الثيرد سيمستر اللي هو آخر 3 شهور ممنوع اللي هو استخدام القرفة، ولكن في الفترة الأولانية ما في أي مشكلة في وجود القرفة، ولكن أيضا القرفة ممنوعة أيضا للسيدات المرضعات لأنها بتعمل على تجفيف أيضا وتقليل اللي هو إدرار اللبن، لأنها أيضا وجود السيسكيتربين بيمنع استحداث مادة هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب أيضا. إذا عندي آخر 3 شهور بلاش ناخد قرفة لو كانت السيدة حامل، وأيضا السيدات المرضعات أيضا بلاش القرفة لأنها بتقلل من البرولاكتين وبتقلل من هرمون الحليب.
حتى لو كانت في أصناف الحلويات دكتور؟
حتى لو كانت أصناف الحلويات صحيح، وجود القرفة سواء كانت مغلية أو وجودها في أصناف الحلويات أيضا مضرة للسيدات المرضعات وأيضا للسيدات في آخر 3 شهور.
نعم.
ولكن في نقطة جدا مهمة يا أستاذة دعاء اللي هو أنواع القرفة، يعني كمان يعني حضر إلى ذهني اللي هو أنواع القرفة، وأنا كتبت قبل هيك موضوع يعني بوست على الفيسبوك اللي هو في عندي أنواع في السوق من القرفة، يعني في قرفة سيلانية وفي قرفة بسموها الكاسية. الكاسيا طبعا هي انواع وسبيشيس يعني بسموها في علم العقاقير او اصناف، يعني كل نوع من النباتات فيه له اصناف، فيه سبيشيس اكثر من صنف. في عندي القرفه السيلانيه اللي هي تنمو في الهند او في سريلانكا، وهي من انواع القرفه اللي بتقل فيها ماده الكومارين. الكومارين هو احد الانواع اللي ممكن تكون مستحده لا سمح الله للاورام الخبيثه لو زاد تناولها عن الحد المطلوب، ولكن هذه ما بتكون موجودة بكمية كبيرة في القرفة السيلانية، بتكون موجودة في الكافية اللي هي بنسميها القرفة الصينية. ولكن تناول كميات معتدلة ما في مشكلة، ولكن الكميات الكبيرة، وجود الكومارين بكمية كبيرة في الأجسام ممكن يعمل لا سمح الله استحداث لبعض الأورام. علشان أفرق بين القرفة السيلانية والقرفة اللي هي اللي بنسميها الصينية أو الكافية، بدي أحاول أعرف أشوف اللي هو الملمس تبع القرفة، لأنه ممكن يكون اللحاء هذا هش وبريتلس، يعني فيه هشاشة. الهشاشة هذه مطلوبة هي القرفة السيلانية، ولكن القرفة الصينية بتكون اللحاء تبعها قاسي جدا وبيكون ملفوف لفات قليلة، ولكن هذيك بيكون أكثر من لفة وبتكون طرية، يعني لما أمسكها بتكون هشة، هذه القرفة الجيدة. ولكن النوع الثاني بيكون زي الخشب، بدي أحاول أبعد عنه، وإذا بدي أتناوله هو ما في مشكلة، ولكن وجود الكومارين إذا أنا بدي أشرب أكثر من كاس مثلا في اليوم، لا بدي أحاول أتحول إلى القرفة الثانية اللي هي القرفة السيلانية، اللي بتكون مادة الكومارين بتكون قليلة فيها وقليلة التركيز، وبالتالي بيكون أضرارها جدا أقل من القرفة الثانية اللي هي الكافية، أو بين قوسين القرفة الصينية للتنمو في الصين اللي بتكون خشبها قوي جدا ولونها حتى بيكون بني أكثر.
جميل جدا، وأتمنى فعلا تكون كل نصائحك وكل ما تحدثت به قد وصل إلى المستمعين. أشكرك جزيلا دكتور حازم برغوت خبير التغذية العلاجية، كان معنا والحديث عن مغلي القرفة وأهمية القرفة وفوائدها ومتى يجب الامتناع عن تناولها. شكرا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. شكرا لكم على متابعتكم لنا، شكرا أيضا لطاقم العمل الذي رافقنا من التنفيذ والإخراج، كان معكم الزميل حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف. الزميلة إيمان الشنطي تلقاكم في حلقة جديدة يوم الاثنين بحول الله تعالى، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.